الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الدين ما بعد. فهذا الدرس 33 من شرح أخصر مختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله. وكنا قد شرعنا في الشفعة وقلنا بأن الشفعة تثبت للشريك فيما يمكن قسمته قسمة تراض، أما ما لا يمكن قسمته فلا شفعة فيه. اثنان اشتركا في ناقة، الناقة ملك الاثنين، باع أحدهما نصيبه، هل تثبت الشفعة؟ الجواب لا، لأن الناقة لا يمكن قسمتها. اثنان اشتركا في سيارة، فباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة، لا شفعة فيه. لماذا؟ لأنها تقسم. اشتركا في عبد، فباع أحدهما نصيبه، لا شفعة فيه. اشتركا في بناء بيت صغير من دورين، هذا لا يقبل قسمة بشكل عادل في الدور الأرضي غير الدور الأول. أما إذا كان يمكن قسمة البيت بعدل، الغرفة هنا كالغرفة هناك والدور هنا كالدور هناك، هنا يمكن. ولذلك الشفعة تثبت فيما يمكن قسمته، وهي الأراضي التي يمكن قسمتها قسمة تراض. أما إذا كانت الأراضي أرض لكن جزء منها صخري جزء منها فيه ماء، لا يمكن قسمتها إلا إيش؟ بالاتفاق وبالعدل أو بقسمة تراض، قسمة إجبار عفوا، قلت قسمة تراض، أي كل أرض يمكن قسمتها قسمة إجبار، بمعنى يجبر عليها من أبى، فهذه هي التي تجوز فيها الشفعة، وهي الأراضي والعقارات كالمزارع والبساتين والأراضي. وهنا لما قال كون شخص مشاع من أرض يجب قسمته ويدخل الغراس، يعني اثنان اشتركا في شجر، الشجر ملك لهما، الشجر فباع أحدهما نصيبه، هل فيه شفعة؟ الجواب لا، لأن الشجر لا يمكن قسمته قسمة إجبار. قال ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، فالغراس والبناء معناه لا شفعة فيه، لكنه دخل تبعا للأرض التي ثبت فيها الشفعة. قال وشرط تقدم ملك الشفيع وكون الشخص مشاعا. قال وأخذ جميع مبيع، الشرط الثالث من شروط ثبوت الشفعة أخذ جميع مبيع، بمعنى لو باع أحدهما نصيبه ثم جاء شريكه فقال للمشتري أنا أخذ نصف ما أخذت فقط والنصف الثاني لك، نقول لا، إما أن تأخذ الشخص كله وإما أن ترد الكل، فلا يجب أن تأخذ بعضه. باع أرضا كبيرة مساحتها 100,000 متر مربع، هم الأرض 100,000، فباع أحدهما 100,000 وهي غير مفروزة، غير مفروزة يعني تثبت فيها الشفعة، فجاء الشريك فقال للمشتري أنا أخذ منك نصف الأرض بالشفعة والنصف باقي لك، نقول لا يصح، إما أن تأخذ الشخص كله أو لا شفعة. قال وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا أو قال لمشتري بعني أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، أي تسقط إن أراد أن يأخذ البعض، لو قال أنا أخذ بعض نصيبي شريكي نقول سقطت الشفعة، أو عجز عن بعض الثمن، كان باع الشريك نصيبه ب100,000 وقال هذا الرجل إيش أنا أعطيك 8,000 وأمهلني، يقول يمهل 3 أيام ينظر 3 أيام، فإن لم يأتي بالثمن خلال 3 أيام سقطت الشفعة، أو قال لمشتر أي قال الشريك للمشتري الذي اشترى من شريكه بعني أو صالحني، يقول سقطت الشفعة، لأن بعني معناته بيع غير الشفعة، وصالحني أيضا، إنما يصح إذا قال أنا أطالب بالشفعة أنتزعها بالشفعة، فإذا قال بعني انتقل لعقد آخر غير الشفعة فسقط حقه في الشفعة. قال أو أخبره عدل فكذبه ونحوه، أو لو أخبره عدل أن شريكه قد باع، خبر العدل يجب تصديقه أم لا يجب؟ يجب تصديقه، الذي يرد خبره الفاسق. جاء رجل عدل فقال لي رجل يا فلان أعلمت أن شريكك قد باع شقصه فكذبه؟ قال لا أنت كذاب، هنا سقطت الشفعة. لماذا؟ لأنه عدل وخبر العدل يوجب القبول، فكونه يكذبه سقط حقه. أما لو كان الذي أخبره ببيع شريكه فاسق فلم يصدقه ثم تبين بأن شريكه قد باع فعلا لم يسقط حقه بالشفعة. قال أو أخبره عدل فكذبه ونحوه، كما لو أخبره فاسق فصدقه، يعني جاء فاسق أخبر أن شريكه قد باع وهو صدقه لكن قال طالما فاسق معني مصدقه سأسكت، ثم جاء يطالب بعد ما علم، نقول لا، كونك صدقته خلاص يلزمك مطالب بالشفعة فورا. قال سقطت أي في الحوال التي مرت. قال فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. إن عفى بعضهم أي إن كان شركاء أكثر من شركاء، أربع أشخاص اشتركا في أرض، أربع أشخاص اشتركا إيش في أرض، وباع أحدهم نصيبه، كلهم لهم حق إيش في المطالبة بنصيب شريكهم. يقول فإن عفى بعضهم، الآن علموا بأن صاحبهم قد باع، فبعضهم اثنان قال إيش نحن ما نريد أن نأخذ بالشفعة. يقول أخذ باقيهم الكل، بمعنى الباقي هذا نقول له إما أن تأخذ الشخص كله أو لا شفعة لك، مع أن نصيبه في الشخص لو اشترك مع الشركاء يكون ثلث، لنفرض أنهم أربع شركاء، فباع أحدهم نصيبه في 90,000، هنا لهم حق الشفعة، يشتركان فيه 30-30-30. اثنان قال لا نريد أن نأخذ الشخص بالشفعة، نقول للباقي الذي يريد الشفعة نقول إما أن تأخذ الشخص كله ب90,000 أو لا حق لك. لا يقول لو قال أنا أخذ قدر نصيبي نقول لا. قال فإن عفى بعضهم فأخذ باقيهم الكل، أي المتبقي الذي لم يعفو يأخذون الباقي كله أو تركه، أو تركه إما أن تأخذه كله أو تتركه إيش كله، لأن التفريق فيه إضرار على المشتري. قال وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. الشفيع مات، رجل علم أن شريكه قد باع وقبل أن يطالب مات، يقول بطلت الشفعة، أي لا حق للورثة في المطالبة بالشفعة. الآن ملك الحق انتقل للورثة، نقول لا ينتقل لهم حق الشفعة، فإن الشفعة تبطل بموت الشفيع. قال وإن أخذ من كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إن كان الشريك قد باع نصيبه بثمن مؤجل وجاء شريكه ليأخذ هذا الشخص بالشفعة، يقول إن كان الثمن مؤجل أخذ مليء به، أي أخذ الشريك إن كان مليئا الشخص مؤجلا، الآن الشريك سينتزع هذا الشخص وهذا النصيب من المشتري، الثمن مؤجل إلى سنة. اثنان زيد وعمر اشتركا في أرض بينهم مشاعة، باع زيد إلى خالد ب100,000 إلى سنة، علم عمر له حق انتزاع إيش من خالد، طيب السعر مؤجل، هل نقول ينتزعه بالتأجيل؟ نقول ينتزعه بالتأجيل بشرط أن يكون إيش مليئا، بمعنى بادل حتى لا يأتي وقت الأجل وما عنده. قال أخذ مليء به، أي أخذ الشخص بثمنه المؤجل، يبقى مؤجلا كما بيع. قال وغيره إن كان الشريك أي الذي أراد انتزاع حصة شريكه وقد باع مؤجلا أي ثمن مؤجل، إن كان غير مليء يعني غير قادر يخشى أن يأتي الأجل وليس عنده، قال بكفيل مليء، لا بد أن يأتي. يقول تريد أن تنتزع بالشفعة وأنت غير مليء؟ لا حبيبي، الثمن مؤجل، هات كفيل أو هات إيش ضمين يضمن لك حتى نبقي الأجل عليك. قال وغيره أي غير الشريك غير مليء بكفيل مليء. قال ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري ثبتت. لو أقر بائع بالبيع أي أقر الشريك أنه قد باع نصيبه وأنكر مشتر، زيد وعمر اشتركا في أرض مشتركان في أرض، باع زيد إلى خالد، باع زيد إلى خالد، وجاء زيد يقر لعمر أني قد بعت، فذهب إيش عمر حتى ينتزع من خالد، قال خالد لا أنا ما اشتريت أساسا. يقول الشيخ تثبت الشفعة بإقرار من؟ بإقرار الباع الشريك، فيستحق نزعها من المشتري. قال ولقر بائع بالبيع وأنكر المشتري ثبتت، أي أخذ الشخص، أخذ الشخص، طيب أخذ الشخص يدفع للمشتري، المشتري يقول ما شريت، لا يعطيه ثمن، يأخذ الشخص منه ولا يعطيه ثمن، لماذا؟ لأن هذاك ينكر الشراء، فعليه لكن المشتري الذي أنكر يرجع على الباع الأول وهو الشريك الأول. قال فصل ويسن قبول وديعة. الوديعة هو المال المدفوع لمن يحفظه، مال يدفعه المودع إلى المودع ليحفظ الوديعة، يدفع له بيتا أرضا ثوبا كتابا ذهبا فضة إبلا، فالمودع المودع محسن للمودع لأنه يحفظ المال لحظ غيره. قال ويسن قبول وديعة، يسن يقبلها لما فيها من الإرفاق بالمسلمين والإحسان إليهم. قال لمن يعلم من نفس الأمانة، بشرط أن يعلم أنه أمين. لو أودعه ناقة وهو لا يعرف كيف يعلفها وكيف يؤكلها لا يقبل، لأنه سيعرضها للتلف. أو أودعه ذهبا، لكن الرجل يعلم نفسه أنه يترك بيته مهملا وربما يسرق بسهولة، فهذا لا يعلم نفسه الأمانة، أو يخاف من نفسه ألا أن تضعف نفسه. قال ويسن قبول وديعة لمن يعلم نفسه الأمانة، أي على حفظ بحفظها. قال ويلزم حفظها في حرز مثلها، الوديعة تحفظ في حرز مثلها، يعني استودعه ناقة يربطها برة عند الباب، نقول لا، الناقة تحفظ في المكان المعد لها. استودعه ذهبا يضعه في صالة البيت، نقول لا، يضعه في التجور في المكان المغلق. استودعه سيارة يضعها في الحوش ولا في الصالة، يضعها في الخارج، وهكذا. إذن كل مال يحفظه المودع بما يحفظ بمثله عادة. قال وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع دعلف دابة عينها بغير قول ضمن. إن عينه، أي إن عين المودع الحرز، كما قال يا فلان خذ هذا الذهب فاحفظه في التجور عندك، أو احفظه في الأمانات في البنك، في حسابك البنكي، هو لا عنده أمانات احفظ. إذن عين الحرز. أو قال خذ هذه الناقة فاحفظها في بستانك الفلاني أو مزرعتك الفلانية. إذن عين المودع إيش؟ الحرز للمودع. قال وإن عينه ربها، أي صاحب الوديعة، فأحرز بدونه، قاله خذ هذا الذهب فاحفظه في الأمانات في البنك، فحفظه في بيته، في بيته، فبضاعة يضمن. أو تعدى أو فرط، كان تعدى المودع أو فرط كذلك يضمن. قال أو قطع علف دابة عنها، أو دعه ناقة لكن المودع لم يطعمها حتى ماتت، قال بغير قول ضمن، أي بغير قول مالكها، يعني أو قطع علف دابة بغير قول، بمعنى لو قال له المودع خذ هذه فلا تعلفها فهنا لا يضمن. قال أو قطع علف دابة بغير قول، أي بغير قول مالكها، ضمن في كل حالات، إن حفظها في حرز غير الذي أخبره به المودع، أو تعدى أو فرط أو قطع علف الدابة بدون أن يطلب منه صاحبها. قال ويقبل قول مودع، أي من حفظ الوديعة، من كانت الوديعة عنده، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. قول المودع أمين أم غير أمين؟ أمين، لأنه إيش؟ أخذ العين بإذن مالكها وهو محسن إليه. قال يقبل قوله في رده لربها. لو قال المودع أين وديعتي؟ قال المودع أردتها إليك، قال لا، لم ترد إلي الوديعة. يقبل قول من؟ قول المودع أنه قد ردها. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين يقبل قوله بلا بينة. قال أو غيره بإذنه، كما لو قال المودع أنا رددتها إلى، أعطيتها ابنك، زوجتك، أعطيتها خادمك، أعطيتها مدير أعمالك، يقبل قوله في ذلك، أن يدعي ردها إليه أو إلى غيره بإذنه كمن يتولى أمره. قال لا وارثه، أي لو طالب الورثة المودع بالوديعة فقال رددتها إليكم أيها الورثة، هل يقبل قوله عليهم؟ الجواب لا، الجواب لا. قال لا وارثه، أي لا يقبل دفعه إلى قوله في الرد إلى وارثه، لكن يقبل قوله على المودع. قال الشيخ وفي تلفها، كذلك لو تلفت وادعى أنها قد ماتت وأنه لم يتعد ولم يفرط قبل قوله، وعدم تفريط وتعد كما لو حصل فيها عيب وقال أنا لم أتعد ولم أفرط، هزلت وضعفت وقال لم أتعد لم أفرط، أنا أطعمتها وسقيتها، فيقبل قوله لأنه أمين. قال وفي الإذن، أي كما لو دفع لشخص آخر وقال المودع أنا دفعتها إلى فلان بإذنك أنت، فأنكر المودع فالقول قول المودع، القول قول المودع لأنه أمين. قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. اثنان
جاء بصاع من التمر فأودعاه عند شخص، أو أودعاه شيئا موزونا كما أودعاه ذهبا موزونا وهما شريكان فيه، أو أودعاه زيتا موزونا. قال فطلب أحدهما نصيبه. الآن جاء أحد المودعين وطالب من المودع نصيبه، قال أعطني نصيبي من البر أو من التمر المودع عندك، لغيبة شريك، لأن شريكي غائب، أو لأن شريكي لا يريد أن يطالب بحقه، أنا أريد حقي. قال سلم إليه، أي سلم إليه نصيبه، فإن كان موزونا ومكيلا، إن كان قد أودعاه صاعين مختلطين فجاء أحدهم يطالب نصيبه، إيش كال وأعطاه نصيبه، وكذلك إيش يسلم إليه نصيبه بعد قسمه، بعد أن يقسم المكيل والموزون فيعطيه نصيبه منه. قال ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. لمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر أن يطالب العين، يعني رجل أودع وديعة ثم هذه الوديعة سرقت منه أو أخذها رجل منه غصبا، فللمودع أن يطالب بالعين بالوديعة كما أن للمودع أن يطالب، أي له أن يطالب لأنه مؤتمن عليها، فله أن يطالب بها، لأن المطالبة بالوديعة من جملة حفظها وهو مأمور بحفظها. كذلك المضارب، المضارب أيضا له المطالبة بالعين كما لو حصل بينه وبين آخر تجارة فله أن وكذلك المرتهن، أي من حفظ الرهن وأخذ الرهن لحفظ دينه ثم سرق الرهن أو غصب، للمرتهن أن يطالب بالعين المرهونة التي غصبت منه. قال ومستأجر كذلك، رجل استأجر سيارة فغصب رجل هذه السيارة، فللمستأجر أن يطالب بها كما أن لصاحبها أن يطالب بها. قال فصل قال من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات، أي أرض بعيدة لا اختصاص لها، أي ليست مكان لرعي المسلمين أو هي مكان لآبارهم أو هي مكان لأجل النفط مسورة أو تستخدمها الدولة، لا لا اختصاص فيها، انفكت عن الاختصاصات وعن ملك المسلمين، أي لا ليست ملكا لأحد وليست هي مصلحة عامة للمسلمين، أراضي بعيدة. فهنا لو جاء رجل وأحياها ملكها، وسيأتي كيف تحيا، إما أن يزرعها أو أن يحيطها أو أن يحفر فيها بئرا يملكها. جاء رجل لأرض في الصمان، أرض في أماكن بعيدة وأحياها، أرض ميتة فأحياها، فإنه يملكها بالإحياء. وقول ومن يعم، أي حتى لو كان المحي ذميا، رجل من أهل الذمة في بلادنا ذهب إلى أرض موات فأحياها يملكها حتى لو كان ذميا. قال الشيخ ويحصل، أي يحصل الإحياء التي يحصل بها الملك بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، هذه بهذا تحيا. إما أن يحوزها بحائط منيع، يأتي الأرض في البر بعيد عن الاختصاصات فيجعلها إيش، يحوطها بحائط، يأتي بحائط من البنيان، حائط من الشبك من غير ذلك فيحوطها، هذا إحياء. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أي هي للزرع لا بد فيها من ماء، فماذا يفعل؟ يجري ماء من النهر ويشقه إلى هذه الأرض، أو يحفر فيها بئرا، ومن غير هذا الماء لا يمكن تزرع، ليست أرضا بعلية تسقى من السماء، لا تحتاج إلى هذا الماء، فهو قد فعل فعلا يحيي به الأرض. أو قطع ماء لا تزرع معه، كما لو كانت الأرض يجري فيها ماء أو فيها إيش نقعة ماء دائمة لا يمكن تزرع معها، فقام رجل فقطع الماء الذي يصب فيها ويتلفها، فهنا قد عمل عملا جعل الأرض صالحة فصار هذا إحياء. أو حفر بئر، أو حفر فيها بئرا فهذا أيضا إحياء. قال أو غرس شجر فيها، أو جاء إلى شجر نخيل عنب وغيره فغرسها فيها، فهذا نوع من الإحياء أيضا، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد ملكها. قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. من سبق إلى طريق واسع، مو ضيق، لأن الضيق لا يحل له إيش أن يجلس فيه ويؤذي المسلمين. من سبق إلى طريق واسع فهو حق بالجلوس فيه، جاء إلى دكان، رجل يبيع مثل يبيع بسطات وغيرها، فجاء إلى طريق واسع مكان فهو حق به، لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. قال ما بقي متاعه ما لم يضر، أي هو حق به ما بقي متاعه موجودا في ذلك المكان وما لم يضر. أما لو كان في جلوسه في هذا الموضع إضرار بالناس أو بالمارة بغير ذلك فلا يجوز. قال فصل: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط. هذا تسمى بالجعالة. الجعالة أن يجعل الإنسان شيئا ها على عمل معين، كما لو قال من رد صقر الذي ضاع فله 10 دنانير، من بنى لي حائطا صفته كذا كذا فله 100 دينار، من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا. فهنا يطلق كل من فعل هذا الفعل استحق الجعل، يسمى بجعالة وجعالة. قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط. يجوز جعل شيء معلوم، شيء لابد أن يكون معلوم، لكن لو قال من رد إلي دابتي فله شيء عندي أو سأعطيه شيئا يسره، ما يصلح، لابد أن يكون الجعل معلوما. قال لمن يعمل عملا، أن يكون العمل مباحا، لكن لو قال مثلا من صنع لي خمرا أعطيته كذا وكذا فلا يجوز، لابد أن يكون العمل مباحا، كما لو قال من بنى لي حائطا، من حفر لي بئرا، ها وهكذا. قال ولو مجهولا، حتى لو كان العمل مجهولا، كما لو قال من رد إلي ناقة الضائعة فله 1000 دينار. طبعا الضائعة ما ندري كيف ترد، قد تحتاج الوقت جهد طويل في ردها، هي ضائعة في البر يحتاج إلى بحث، فالعمل في نفسه مجهول، يعرف أن العمل هو رد الناقة لكن كم العمل كم سيستغرق مجهول، فيجوز. قال ولو مجهولا كرد عبد، كما لو قال إيش من رد إلي عبدي ها الضائع مثلا فله كذا وكذا. ولقطة أو لقطة سيأتي الكلام التعريف، لو قال إيش كرد عبد ولقطة، رجل ضاع منه شيء فقال من وجد مالي اللقطة فله كذا وكذا. قال وبناء حائط، كما قال من بنى لي هذا البستان أو قصدي هذا الحائط أو هذا السور أو هذه الغرفة أو هذه المظلات فله كذا وكذا، فهذا الجعالة حينئذ جائزة. قال فمن فعله بعد علمه، أي بعد أن علم العامل بالجعل استحقه، قال من بنى لي هذه المظلات بهذه الصفة فله 1000 دينار، جاء رجل فبنى استحق. قال من رد صقري الضائع فله 1000 دينار، جاء بصقره وهكذا. قال ولكل فسخها، لأن الجعالة عقد جائز لكل من الجاعل ومن العامل أن يفسخها. قال فمن عامل لا شيء له، رجل قال من رد إلي عبدي أو ناقة الضائعة فله 1000 دينار، أخذ رجل يعمل أسبوع كامل يبحث في البر، يبحث تعب ولم يجد، هل يستحق شيئا؟ لا، لأنه إنما يستحق إذا فعل إيش العمل الذي جعل الجعل عليه. قال فمن عامل إذا فسخ لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله. قال فمن عامل إذا العامل هون لا شيء له، ومن جاعل لعامل أجرة عمله. هذا رجل قال من رد إلي ناقتي الضائعة في الصمان فله 1000 دينار، فقام رجل يبحث عن هذه الناقة أسبوعا، ثم قال الجاعل ها قال لا خلاص أنا تراجعت عن الجعالة. طيب وهذاك الرجل أتعب نفسه يستحق أجرة المثل، لأن الذي فسخ من فسخ الجاعل، وقد بذل العامل جهدا ثم فسخ الجاعل، نقول تعطيه أجرة مثله. قال لعامل أجرة عمله، أجرة عمل الذي عمله، يعني كما لو قال له مثلا من بنى لي هذه الحجرة فله 1000 دينار، قام رجل بنى نصفها ثم قال جعل لا خلاص أنا هونت رجعت من الجعالة، نقول تعطيه أجرة إيش؟ أجرة ما مضى. طبعا هنا لو أنا قلت تعطيه أجرة عمل إذا كان رد الناقة، نقول لا هو ليس على عمل، لم يعمل عمل إنما بحث، البحث غير مقوم. الكلام هنا ومن جعل عامل أجرة عمل إذا قد بنى شيئا أو فعل شيئا، قام حفر لها البئر ها وصل الماء فله 1000 دينار، حفر رجل نصف البئر ما وصل الماء فقال الجاعل خلاص أنا رجعت عن الجعالة، نقول تعطيه أجرة ما صنع. قال من حرث لي هذه الأرض فله 1000 دينار، حرث ربعها ثم قال الجاعل خلاص أنا رجعت، يعطيه أجرة عمله، هذا كان العمل مستحقا وله أجرة مقدرة، لكن ليس في الصورة التي ذكرتها. قال: وإن عمل غير معد أو معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جوع أو معد بلا إذن فلا شيء له. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة، أي عمل لغيره عملا لم يجعل فيه أجرة، رجل عمل عملا دون جعالة، رجل سمع أن ناقة فلان قد ضاعت وصاحبها لم يقل من رد إليه ناقتي فله كذا وكذا، فقام هذا الرجل يبحث عن الناقة يبحث عن الناقة أسبوعا حتى وجدها، حتى وجدها بدون أن يجعل أن يقول صاحبها شيئا من الجعالة، يقول فلا شيء له. لو قال ترى أنا رددت الناقة لك أعطني 200 دينار قال ما لك شيء، جزاك الله خير بيض الله وجهك وأنا ليس لك شيء، لأن الرجل غير معد للعمل، هو أساسا لم يجعل صاحبها جعالة في ذلك، لم يقل من فعل كذا من رد لناقتي فله كذا وكذا. أو رجل سمع أن فلان يريد أن يبني مواقف للسيارات حداد، فقام وبنى المواقف وصنعها ثم قال أعطني، قال ما جعلت جعالة لا شيء لك. قال: وإن عمل غير معد، أي لم يعد هذا الشخص لأخذ أجرة، لأن العامل لأن صاحب العمل أو المستفيد منه لم يجعل فيها جعالة. قال: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له، أو معد للعمل لكن بلا إذن، بلا إذن. لو قال شخص قال لعشرة قال من رد منكم ناقتي فله 1000 دينار، فقام آخر سمع خبر فذهب يبحث عنها فرد الناقة، نقول لا شيء له. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له، لم يؤذن له. لكن لو قال الجاعل من رد إلى ناقة، من للعموم تصلح لكل الناس. قال الشيخ: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجر مثله وفي رقيق دينار أو 12 درهم. إلا أن يستحق العامل أجرة على ما عمل ولو من غير جعالة، متى؟ قال: في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله. تحصيل متاع من بحر أو فلاة، يعني رجل ضاع متاعه في البحر، رجل يمشي في البحر فوجد متاعا ومالا ملقا في البحر وخشي عليه الغرق فأخذه ورده إلى صاحبه، استحق الأجرة، لأنه لو ترك المال هلك. كذلك لو وجد شاة في البر، وجد شاة في البر أو شاة شردت فأخذها لردها إلى صاحبها ويعلم صاحبها، رد إلى صاحبها استحق الجعل. لماذا؟ لأن الشاة في البر تهلك، لكن لو جاء بناقة، الناقة لا تهلك في البر. الشاهد أنه إذا أنقذ مال إنسان من هلكه فله أجر مجر مثلي، أنه محسن، لأنه لو ترك لهلك المال. قال: وفي رقيق دينار أو 12 درهما. كذلك لو رد رقيقا، رقيق شرد، رقيق عبد ضاع، إما أنه أبق أو أنه إيش ضاع، فرده إلى صاحبه فيستحق على العبد دينارا أو 12 درهما، هكذا مقدرة، لأن الرقيق محترم وهو إنسان ويجب حفظه وصونه، لا يمكن يترك هكذا إيش ضائعا في البر مثلا يخشى عليه الهلاك. قال الشيخ: فصل. واللقطة أو اللقطة 3 أقسام. اللقطة ويقال لقطة، والأظهر لقطة، وهو ما يلتقط، ما يلتقط من مال إيش ضاع عن صاحبه أو أخطأه. قال: واللقطة أو اللقطة 3 أقسام: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع فيملك بلا تعريف، أو فيملك بلا تعريف. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بتعريفها. الثالث إلى آخره. 3 أقسام. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. رجل وجد رغيفا في الطريق، رغيف، هل لو ضاع الإنسان رغيفا يبحث عنه؟ لا. وجد نص دينار، وجد حبة تمر، وجد إيش نعلا قديمة في الطريق، فهذه أوساط الناس وليس الفقراء، أوساط الناس، لو ضاعت منهم ما تبعه ولا بحثوا عنها، بخلاف الفقير، الفقير معدم يبحث عن كل شيء ولو حتى 50 فلس. لكن قال: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أي العبرة بأوساط الناس، إذا كان هذا المال لو ضاع منهم ما بحثوا عنه يجوز لمن وجده أن ينتفع به، يأخذ التمرة فيأكلها، يأخذ الرغيف فيأكله، يأخذ النعل القديمة هذه فيلبسها، يأخذ نصف دينار أو دينار فينتفع به. قال كرغيف وشسع اللي هو خيط، اللي هو خيط الأصبع هذا في النعل. قال فيملك بلا تعريف، هذا تملكه مباشرة متى ما وجدته إيش ملكته ولا تعرفه. قال الثاني الضوال التي تمتنع من صغار بها. الضوال هي التي ضلت من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم. يقول الضوال التي تمتنع من صغار السباع، أي هذه لا يخشى عليها الهلاك من صغار السباع كالذئاب والضباع وغيرها، فهذه تمتنع، أي لا يستطيع الذئب أن يأكل الناقة، لا يستطيع أن يأكلها ولا الضبع، لكن كبار السباع كالأسد والنمر والفهد فنعم. فكل ضالة لا تمتنع من صغار السباع، أي لا تستطيع صغار السباع عليها كالخيل والإبل والبقر، فهذه لا تلتقط، لأنها أولا تستطيع أن تحمي نفسها ولا يستطيعها صغار السباع. الأمر الثاني أنه لا يخشى عليها الموت والهلاك لكبر حجمها واستطاعتها أن تأكل وأن تعيش. ولذلك لو وجد الإنسان ناقة في البر، ناقة ضائعة، نقول اتركها، هذا لا يخشى عليه الهلاك. وجد فرسا، وجد بقرة، ثورا في البر، يتركه ولا يلتقطه، لأن هذه لا يخشى عليها الهلاك إذا لم تلتقط. قال ولا تملك بتعريفها، أي حتى لو أخذ الناقة وعرفها سنة لا يملكها لو عرفها ألف سنة، لا تمتلك بحال، بل هذه تترك. فلو قال أخذ هذه الناقة والفرس أعرفها ثم أملكها بعد سنة، نقول لا تملكها لأنه لا يحل التقاطها أساسا. الثالث قال باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها ويجب حفظها. قال الثالث باقي الأموال غير الأموال التي لا تتبع هبة أوساط الناس وغير الضوال، باقي الأموال كالثياب والذهب والساعات والملابس والنعال النفيسة والغنم والغزلان والدجاج وغير ذلك من هذه الأموال التي تضيع من الناس ويفقدونها، فهذه باقي الأموال كثمن ومتاع وغنم وفصلان وهو ولد الناقة الصغير وعجاجيل كذلك ولد إيش البقرة الصغير، هذا يأكله الذئب. قال فهذه فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يجوز أخذها لمن يأمن نفسه عليها، مو يأخذ الشاة ثم لا يعرفها، أو يأخذ المال إذا وجده كساعة أو ذهب أو نقود ثم لا يعرفها ويفرط فيها. فكل من يأمن نفسه ويعلم أنه سيقيم ما يجب في حق تعريفها يأخذها، ويأمن نفسه أنها لن تضيع عنده. قال فلمن أمن من نفسه عليها أخذها ويجب حفظها، يجب أن يحفظ هذه إذا التقطها. طبعا فلمن أمن نفسه عليها أخذها، أي هل يجب أخذها؟ لا، لو وجد إنسان مليون دينار طايحة وهو يخشى أن لا يعرفها يترك، هل عليه إثم؟ نقول لا ليس عليه إثم، اترك. إذا لم تأمن نفسك وخشيت أنك ستفرط في التعريف بها أو في حفظها فاترك. قال ويجب حفظها، أي من التقطها وجب عليه أن يحفظها، وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا فورا، كل يوم مرة أسبوعا ثم شهرا كل أسبوع مرة ثم مرة كل شهر، وتملك بعده حكما، أي يجب عليه إيش أن يحفظها وأن يعرفها، يعرف شات ضاعت، شات ضاعت مبلغ من المال، ضاع بعض المتاع، ها من صاحبها فليأتي، لكن لا يصفها وصفا منضبطا، لا حتى إذا أتى الإنسان عرفها أعطاه. فالشاهد يعرفها أي يخبر عنها، فماذا يفعل؟ حولا كاملا التعريف سنة، لكن في غير المساجد لأنه لا يجوز تعريف اللقطة والمساجد، فورا أي لا يأخذها اليوم ويعرفها بعد أسبوع، لأن في الغالب أن صاحبها إذا فقدها يبحث عنها إيش في وقتها. قال كل يوم مرة أسبوعا، إذن الأسبوع الأول كل يوم مرة يعرفها في مجامع الناس، إن كانت شات يعرفها إيش في أماكن التي وجدها حولها أو في سوق الغنم أو في الأماكن اللي يستمع، وهكذا في الأماكن التي يتوقع أن صاحبها يكون يعني يبحث عنها فيها. ثم شهرا كل أسبوع مرة، ثم الشهر الذي يليه كل أسبوع مرة، قال ثم مرة كل شهر إلى أن تتم السنة. إذا لم يأتي صاحبها يقول تتملك بعده حكما، أي تصير ملكا لملتقطها بعد سنة إذا لم يأتي صاحبها. حكما أي أنها دخلت في ملكه دون اختيار، كالميراث، مات المورث دخل إيش المال في ملكك، لو قلت أنا ما أريد هو دخل في ملكك، أردت أم لم ترد، كذلك دخلت اللقطة في ملكه حكما أي كالميراث. قال ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. إذا أراد أن يتصرف فيها، شات عرفها سنة ثم أراد أن يأكلها، أو خشي من الفساد وجد مثلا إناء من الفاكهة، سلة كبيرة أو من الفاكهة وهذه تفسد يومين يخشى عليها، أو وجد صرة من النقود فمرت السنة وأراد أن خلاص أصبحت ملكا له، يريد أن إيش؟ يريد أن ينفقها. لابد أن يعرف وعاءها اللي حفظت فيه، ووكاءها الخيط، وعفاصها صفة الشد، وقدرها كم فيها من المال، ها، وجنسها ذهب فضة ريالات دنانير ثياب نعال ما نوعها، وصفتها مكسرة صحيحة، ها، ساعة ماركتها كذا نوعها كذا موديلها كذا. لماذا؟ لأنه لو تصرف فيها ثم جاء صاحبها يكون هو قد إيش عرف عفاصها وعرف صفتها، حتى لو عرفها أعطاه. أما أن يأخذ الكيس يأخذ المال شنطة فيها المال ولا يبحث كم فيه ثم ينفقه بعد ذلك دون أن يعرف كم فيه، ثم إذا أتى صاحبه هو لم يعرف قدره، هذا لا يجوز. قال ومتى جاء ربها فوصفها لزم دفعها إليه، متى ما جاء صاحبها ولو بعد 20 سنة فوصفها بالوصف الذي حفظه الملتقط دفعها إليه إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة كما لو تصرف فيها فإنه يدفع قيمتها. قال ومن أخذ نعله، كم بقى الأذان؟ ها؟ خلاص؟ طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.